من بيتسبرغ الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. حول عدة أكواب من المشروبات الساخنة في إحدى مقاهي بيتسبرغ، بدأنا في حديثنا الشيق عن دنيا المال والأعمال والأكاديميات والصحة والكثير من الموضوعات التي تستدعيها رائحة القهوة وأجواء المكان. بودكاست قهوة بيتسبرغ نتاج لقاء شهري يتجدد مع خيرة المبتعثين والموظفين السعوديين في أمريكا. نتشارك معهم الكثير من خلف الميكروفون ونمزج في دقائق مذاق القهوة بالمعرفة.
السلام عليكم، أنا محمد العتاني وهنا قهوة بيتسبرغ. ضيفت اليوم تخرج بدرجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في عام 2006 من تخصص الكمبيوتر ساينس أو علوم الحاسب. التحقت بعدة شركات، اكتسبت خبرة حتى حصلت على بعثة من تسمى الفول برايت سكولرشيب من القنصلية الأمريكية بمدينة الظهران. انتقلت إلى مدينة سياتل لدراسة الماجستير في علم المعلومات أو الانفورميشن ساينس. بعد إكمالها درجة الماجستير التحقت ببرنامج دكتوراه في نفس الجامعة University of Washington في سياتل. أنهت درجة الدكتوراه في هذا التخصص وتحديدا في علم الحوسبة الاجتماعية أو تفاعل الإنسان مع الكمبيوتر وكيف يؤثر على سلوك الإنساني. ضيفت اليوم الدكتورة نورة بخضير. أهلا وسهلا دكتورة.
أهلين، هلا محمد، كيف حالك؟
طيب إن شاء الله، منورتنا اليوم.
الله يخليك، شكرا.
دكتورة، لك مجموعة من الأبحاث في هذا المجال، لو يعني بودي أنك تبدين بمقدمة بسيطة، إيش هو علم الحوسبة الاجتماعية وكيف يؤثر الكمبيوتر أو الداتا ساينس على سلوك الإنسان ومستقبله؟
سؤال حلو. الحوسبة الاجتماعية هي مجال من مجالات علوم الحاسب، مهتمة جدا الحوسبة الاجتماعية بالسلوك الاجتماعي. فتخيل مثلا احنا برا الانترنت او برا العالم الحاسب، كيف احنا نتعامل مع بعض وكيف سلوكنا مع بعض وعاداتنا وثقافتنا، وبعدين ناخذها على العالم الالكتروني اللي هي عالم الحاسب. فهذا بالضبط هي الحوسبة الاجتماعية، وكيف ان احنا نطبق كل هذه طريقتنا في التفاعل مع بعض والتعامل مع بعض، ناخذها ونطبقها على مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الإيميلات، عن طريق البحث في الإنترنت، عن طريق مثلا حتى الأشياء اللي هي زي استخدام الجوجل مابس. كل هذه الأشياء لها علاقة في أنت كيف تتعامل أو تتفاعل مع الأشياء خارج الإنترنت أو خارج العالم الحاسب، وكيف تأخذ هذه العادات والسلوكيات وتطبقها بعدين على الحاسب. لما تستخدم مثلا هذه الأدوات وهذه التقنيات بطريقة يومية، ينتج منها كمية هائلة من المعلومات ومن البيانات. أصير أقدر أنا أعرف مثلا أن محمد على الجوال عنده مثلا 4 تطبيقات يستخدمها يوميا. خلينا نذكر مثلا بعض الأمثلة اللي هي دائما الناس تستخدمها. لو قلنا مثلا التويتر، بالنسبة للسعوديين هو من أعلى التطبيقات اللي تم استخدامها. ومثلا أنا تطبيق ثاني اللي هو مثلا لو قلنا جوجل مابس، والإيميل، واتساب طبعاً. فالحين تخيل أنت مثلا في ساعة استخدمت هذول الأربع تطبيقات لأنك توصل لهدف معين. أنا كشركة يسمونها داتا بارجنرز اللي هي زي البنك لهذه المعلومات لهذه البيانات اللي انت تنتجها. اقدر من غير ما اعرف محمد اشوف كل البيانات اللي نتجت من هذه التطبيقات واقول له واقوم اسوي تحليل عليها واقدر استنتج ان انت كنت قاعد تحاول تدور على مطعم وسالت مثلا زميل لك على واتساب او قريت تعليق في تويتر وقدرت توصل لهذا المطعم. فصير أقدر مثلا إذا أبغى أحط لك دعايات أصير أقدر أستهدفك عن طريق هذه البيانات اللي تنتج منك. طبعا إحنا لخصنا كل الموضوع بدقيقتين لكن هذا يعني علم الحوسبة الاجتماعية والعلم البيانات إن نتشل.
جميل. طيب بالعكس كفكرة جدا جميلة، لكن هل هي يعني شيء خطر ولا شيء بالعكس في صالح الإنسان أنه هذه الشركات تحصل عليها؟ أنا بالنسبة لي أحيانا أحس أنها تسهل علي الموضوع. أنا فعلا دخلت أدور عن منتج معين وما لقيته، لكن فجأة أشوف إعلانات طالعت لي في كل مكان، كل مكان حرفيا، مع أنه الابليكيشن مختلف تماما. أنا بحث في جوجل أو أحيانا حتى بحث في متصفح مختلف، لكن فجأة الإعلان نفسه يطلع لي في سناب شات، ثم يطلع لي في اليوتيوب، ثم يطلع لي الله أعلم ممكن يطلع لي بكرة في الواتساب، الله أعلم. بالنسبة لي قد أقول أنه هذا شيء سهل لي حياتي، لكن هل ممكن برضو يكون بالمقابل شيء خطر على حياتي؟
سؤال حلو، لأن أنا يعني من وجهة نظري هو زي كأنه سلاح ذو حدين، حسب إيش حسب يعني نوع المعلومات اللي قاعدين يستنتجونها عنك. يعني مثلا في أمثلة كثير ليش ممكن يكون خطر. ممكن يكون خطر لأن مثلا إذا يعني ببساطة لو أنت أحد حاطط أو شاري بياناتك أو أنت واحد من مجموعة الناس اللي هذول اللي يسمونهم الديتا بارجنرز ولا بروكرز اي ثينك، اللي هي زي ليترالي تخيل بنك بس ان هذا البنك بدل ما يكون فيه فلوس كله بيانات المستهلكين والمستخدمين. لو مثلا
في البيانات، هي بيانات يعني بياناتك، عمري وميلادي شهادتي ايش احب ايش اكره كل شيء،
واكثر من كذا كمان يعني اكثر من كذا كم مره تستخدم الفيسبوك وايش مثلا استخداماتك للفيسبوك وايش سلوكياتك بالضبط، الكلمات اللي تبحث عنها في الجوجل او في البينج. يعني لازم اقول بينج لان احنا مايكروسوفت. بس مثلا متى الساعات اللي تدخل عليها على تويتر وايش اقدر استنتج عنك كثير، حتى بس حتى لو انت ما تفاعلت بس من الوقت اللي تقعد تقرا فيه مقاله او الوقت اللي تقرا فيه تويته او تتفاعل مع تغريده او انك تسوي لها لايك او انك تسوي لها مثلا اعاده تغريد. يعني تخيل اكثر بكثير مما تتخيل البيانات اللي يقدرون يستنتجونها عنك بس من استخدامك لهذه التطبيقات. او انت تفكر مثلا ان انا استخدمها واحد من جوالي، واحد من لابتوبي، واحد مثلا من الايباد، وتفكر أن المعلومات كلها موجودة في أماكن مختلفة، لكن هذول اللي يجمعون هذه البيانات يقدرون يجمعون كل بياناتك عن حتى لو تستخدم أجهزة مختلفة في مكان واحد، ويقدرون يسوون هذه التحاليل والاستنتاجات. الحين لو رجعنا للسؤال هل هي خطرة ولا لا، يعني أنا وجهة نظري أن الموضوع سلاح ذو حدين. حلو أن أنا أكون مثلاً أبغى أدور على مطعم وجوجل مابس مثلاً أو يلب يقومون يسمون لي مثلاً sponsored ads، دعايات تكون عارفة already يعني معلومات عني وتقوم تعطيني هذه الاقتراحات عن مطاعم
في البداية، تطلع دائماً.
أيوة دائماً في البداية. ليش لا، أحياناً تكون حلوة وتسهل علي إذا أنا ما أبغى أدور وإذا أنا ما أبغى أتعب نفسي. لكن صح. أحياناً وين الخطر؟ أحياناً أنت تخيل لو أنت بتسافر وبيتك عليه لوك، أنت مثلاً حاطط عليه هذه الأقفال اللي بالأرقام، أو مثلاً أنت في الجيم ومستخدم رقم سري أنك تحط الأرقام هذه مثلا في الخزنة اللي أنت حاطط فيها أشياءك وأنت خلال وقتك في الجيم. لو أنا أعرف أنت إيش الأرقام اللي دائما تستخدمها للباسورد حقتك، ولا أنا لو أعرف من البيانات حقتك اللي حوالين الإنترنت اللي جمعتها عنك، أكثر من شيء يقدر يدلني أني أعرف مثلا أنك مسافر، أنك بت تروح الجيم وتقعد ساعة وتترك جوالك في مكان، أو يعني حتى ممكن أخطر من كذا، يعني أنت مسافر البلد وتارك مقتنياتك في مكان معين. هذه الأماكن أو الإكزامبلز اللي أحس أنه ممكن تكون فيها علم البيانات خطر، لأن أقدر أعرف عنك أشياء كثيرة عنك أكثر مما أنت تعرف عن نفسك. تعرف ذكرتني الحين وإحنا نتكلم في ورقة كتبتها مع زميل لي في جامعة أدنبرا، كنا قاعدين نحاول نفهم من التغريدات حقت الإنسان في تويتر نقدر، هل ممكن أننا نقول أن هذا الإنسان آراء سياسية عن، لا كانت مو عن السياسة، كانت عن الإسلاموفوبيا. كنا قاعدين نحاول، كان وقتها الباريس أتاك، ما أدري تتذكر
المتحف
كان الكونسرت، كان حفلة وكان فيها تصويب وكل هذه الأشياء، وماتوا فيها كثير ناس، واللي وبعدين اتهموا فيها الرفيوجيز اللي هم المسلمين السوريين اللي عايشين في فرنسا. ووقتها لاحظوا على طول، حتى كانت المجلات وال الانترنت كلها صارت التغطية أكثر شيء أن هذا الحدث وضح يعني فكرة الإسلاموفوبيا وكيف تنتشر على تويتر بالذات. أن كانوا الأمريكان وكانوا الأجانب في التويت تغريدات الإنجليزية
غاضبة،
أيوة غاضبة، وكانت كلها حاقدة على الإسلام. فقلنا خلينا الحين نشوف احنا اول شيء اذا تغريدات الانسان اللي تكلم عنها في البداية وايش الاشياء اللي يحبون ولا مثلا يعلقون عليها، اذا تقدر تقول لي شيء عنهم في المستقبل، او عن مثلا آرائهم عن الاسلام وعن المسلمين في المستقبل.
يعني من بيانات من الأشياء اللي يبحثون عنها أو يطالعونها ويتابعونها في اليوتيوب أو تويتر.
تويتر فقط
ممكن يصير في تنبؤ أو بريدكشن لي
بالضبط
إيش ممكن يكتب في المستقبل أو يفعل حتى في المستقبل
بالضبط، أو إذا ممكن حتى يتبنى رأي
أو تبني رأي.
وكان دائما على وقتها كان تبني الرأي إذا أنت تسوي لايك أو تسوي مثلا إعادة تغريد
أو الفولورز
أنت أو أنت يوفالوز. أيوة صح، يعني واحد من أو اثنين من الثلاث أشياء هذه. فالزبدة أن لما سوينا هذا البحث كان يعني من جد اكتشفنا أشياء كثير، أنه صح ممكن أنك تتنبأ باستخدام هذا الحدث. إحنا إيش سوينا؟ جمعنا المعلومات، قرينا التويتات، الظاهر كان في أكثر من 600,000 تويتة و 600,000 تغريدة اللي جمعناها، وسوينا عليها باستخدام علم الآلة الذكاء الاصطناعي بعض التحليلات، وأخذنا بعض اللي هي الفاريبلز اللي
سويتوا لها تصنيف معين،
تصنيف بالضبط. وبدينا نلاحظ عاد إيش الباترنز على كل هذه المعلومات اللي جمعناها، وتقريبا أقدر أقول لك بتقدير 60% قدرنا أننا نشوف بعد
60% دقة
بعد حادثة باريس إيش ممكن كان الإنسان هذا غرد عن الحادثة. فهمت يعني أقول لك مثال،
يعني تابعته قبل وبعد؟
إيه تابعناهم قبل وبعد، يعني مثلا أنت قبل ما يصير الحادثة تكلمت عن أكثر من موضوع، أو مثلا كان كان الفاريبل اللي كنا مستخدمينه كمان كان إذا هم صوتوا لترامب ولا لا، أو إذا كانوا يدعمون ترامب أو لا، وإن كيف هذا الدعم هذا الفاريبل على طول بان إن أكثر شيء يقول إذا لما صارت حادثة باريس الناس بتقول إن هذا الحادثة لأن المسلمين إرهابيين وإذا آرائهم فيها حقد على المسلمين. فهذه مثلا الأشياء، يعني تخيل هذه الدراسة إذا أنا أقدر أتنبأ عنك شيء أنت لسه ما سويته يعني تخيل لو آرائك اللي على تويتر تقدر تحدد لك أنت تاخذ فيزا تدخل بلد ولا لا، ولا تحدد لك أنت تقدر تتعامل معاملة معينة في مطعم ولا لا. فهذا الجانب الخطير من البيانات اللي يعني اللي دائما أنا يعني أحب أني أحذر الناس أن من الأشياء اللي يكتبونها ومن الأشياء اللي يحطونها أونلاين واللي يسوونها، حتى مو بس لازم تكتب يعني حتى طريقة تفاعلك مع المحتوى ممكن تطلع عنك استنتاجات معينة.
القصة هذه ذكرتني بفضيحة الفيسبوك في 2018 لما جابوا مارك صاحب اسمه
زاكربيرغ
إيه. لما جابوا في الكونغرس و تناقشوا معه أو استجوبوه بخصوص الفضيحة تسريب أكثر من 87 مليون يوزرز لشركة كامبريدج أنالتيكا كامبريدج أنالتيكا في بريطانيا، وكيف كيف دور هذه الشركة في انتخابات ترامب في هذاك الوقت. فنفس الفكرة أنه أكثر من 37 مليون مستخدم على الفيسبوك تسربت بياناتهم لشركة بريطانية استخدمت بطريقة ما لصالح انتخابات رئاسية، وفعلا نجح فيها
صح لأن
رئيس ترامب
لأن جمعوا بيانات هذول الناس، قدروا من تفاعلهم وسلوكياتهم القديمة يستنتجون هم ممكن يصوتون لمين أو ممكن يكونون أميل أو أقرب للتصويت لترامب أو
للمحافظين أو ديمقراطيين
بالضبط للمرشح الآخر وعززوا بالدعايات والمستهدفة تفكيرهم وخلوهم أنهم يحيدون لأنهم يصوتون لترامب. يعني لا نستهون في قوة تأثير الدعايات على تفكير الإنسان، و يعني حتى ممكن الحين مو بالوضوع بس مو بالدعايات، ممكن حتى أنا استهدفك بمقالات معينة من وجهات إخبارية معينة حتى لو كانت ثقة أو غير ثقة، وإذا أنت مستخدم أو مستهلك للمواقع التواصل الاجتماعية وهذه هي الأماكن الوحيدة اللي أنت تستهلك منها الأخبار فهذا الخطر. الخطر أنه إذا أنا ما أشوف غير موقع واحد وما أقرأ الأخبار إلا اللي تجيني مثلا على صفحتي على فيسبوك، معناته أنا حددت تفكيري وما أنا قاعد أشوف
صار موجه.
أيوة صار موجه، وفيسبوك تعرف عني أكثر من ما أنا أعرف عن نفسي تقريبا من كمية البيانات اللي عندهم، فممكن يصيرون يوجهون ويستهدفوني بأخبار معينة ودعايات معينة وحتى صداقات معينة، حتى يعني ممكن أنت تكون حطيت بوست على فيسبوك وأنا ما أشوفها لأنها تفكيرها مو من اللي يبغون يوجهوني فيها ويستهدفوني فيه. فحتى هذه الطريقة أنا إيش أشوف وأنا إيش أقرأ ممكن تصير مرة متوجهة ومستهدفة. فهذا يعني ما أدري، يعني أحس أحيانا أنه طبعا فيها خطر، لأن يسمونها في اللغة الإنجليزية الإيكو تشامبر، أن ما تسمع إلا صوت واحد وما تشوف إلا توجه واحد.
طيب هذا يمكن جهل مني أو جهل من المستخدم أنه يضع كل شيء على السوشيال ميديا. أحيانا نسمع بعض الأفكار أنه هذه الشركات أصلا تجمع لنا البيانات حتى لو حنا ما اخترنا، وعلى سبيل المثال وممكن تصححين لي هذا الكلام أنا شخصيا غير مقتنع فيه، لكن مثلا يقول لي شخص أنا كنت جالس أتكلم مع واحد شفويا وأقول أنه أنا ناوي أشتري مثلا سيارة لونها أحمر، يقول لو أدخل الآن اليوتيوب أول سيارة تطلع لي لونها حمراء، إعلانات سيارات في كل مكان، يطلع لي في سناب شات، يطلع لي في الفيسبوك، يطلع لي حتى في تويتر، يطلع لي في كل مكان، والسيارات اللي تجيني في الإعلانات السيارة اللي كنت أنا أتكلم فيها مع صديقي. هل هذه الأجهزة تتجسس علينا؟ هل هذه تستمع الآن وتحلل البيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي وبالتالي توجه لي إعلانات معينة؟ هل هذه الافتراضية صحيحة ولا لا؟
سؤال القرن يا محمد، هذا سؤال القرن، كلنا نسأل إذا أجهزتنا تتنصت علينا ولا لا. لكن السؤال هل لو تكلمت عن السيارة الحمراء بالعربي أو بالإنجليزي بيطلع لك الريكومنديشن ولا لا؟ لكن لو ناخذ الموضوع نفصلها شوي، قد مرة تكلمت مع باحث يشتغل في انستغرام لأنه كان عندي هذا السؤال، كنت كل ما أتكلم في موضوع مع واحدة من صديقاتي مثلاً أو أحد من الدوام على طول تطلع لي الدعايات لأشياء مشابهة اللي أنا تكلمت عنها.
والكلام شفوياً وليس عن طريق السوشيال ميديا.
شفوي.
يعني ما هو اتصال مرئي أو سكايب أو غيره.
لا كله شفوي.
بالضبط.
فكنت مقتنعة اقتناع تام أنها تتنصت، أكيد يتنصتون يعني الجوال قاعد وليلة. فالفكرة أن اللي الرد كان أن لا ما نتنصت، لكن نقدر نسمع أو نقدر أننا نستنتج من الموقع حق الإنسان ومن البحث حقه وحق الإنسان اللي جنبه من موقع، يعني من موقع الزميل أو الصديق اللي قاعد يتكلم معاه والبحث اللي هم يسمونه. مثلا أعطيك مثال، أنا وياك تكلمنا عن السيارة الحمراء وأنا مشيت وقمت أدور عن السيارة الحمراء، حيصير الدعايات توصلك أنت لأن الاستنتاج هنا على الأقل هذا كان تحليله، أن الاستنتاج كان أن تكلمت في موضوع أدى لهذا الشخص، أدى لي أنا أني أسوي عليه بحث على جوجل أو على أي موقع. فهذا التحليل اللي سمعته الحين، هذا تحليل صحيح أو لا؟ أتوقع أنا أن يعني في شيء من الصحة، لكن أنا لسه عندي اقتناع أن أتوقع أنهم يستخدمون المايكس، أنهم يستمعون للمايك لأن دقة التود الاستهداف
فظيعة.
يعني فظيعة الصراحة
فعلا.
يعني تكون ما حتى سألت عن، الحين صرت لعلمك أحيانا أتكلم عن الشيء بالعمد علشان أقدر عشان يجيني،
عجيب
يجيني عشان يعني خلاص أحيانا الاستهداف الدعايات أحس صار يعود الواحد على الكسل،
صح.
أن ما تبغى تسوي أنت البحث خلاص، إذا أنتم سامعين وسامعين ليش لا. بس الحلو في الموضوع أو المخيف لا في الموضوع الحين أن مين اللي قاعد يستمع وإيش قاعدين يسوون في هذه الأشياء اللي يسمعونها،
ومن متى يستمعون، والكم الهائل من المعلومات اللي جمعوها. وبالنسبة لي يعني ايش بيسون فيها؟ طيب بعدين يعني جمعوا لنفض لمدة سنة كاملة، وبرضو عندنا سؤال انه ايش معنى انا؟ يعني ليش بيتنصتون علي انا مو غيري؟ ومين الفاضي اللي بيستمع لكل الاشياء هذه؟ هي فعليا بالآلة الجوريثم معينة، هي تجمع البيانات
بالضبط.
وتصنفها بشكل مباشر وتستخدم ل
بالضبط.
يعني أغراض معينة
بالضبط.
أعطيني تطبيقات معينة غير تطبيق، إحنا تكلمنا الآن عن التطبيق السياسي واستخدام البيانات في التطبيق السياسي. ممكن أنت طبعا أنا نسيت لأعرفك في المقدمة أنك مديرة معمل التعلم والابتكار وتقنية التعليم في مايكروسوفت. إيش التطبيقات اللي ممكن تستخدم فيها البيانات هذه الغير متعمدة في التعليم أو الصحة أو غيرها؟
أعطيك مثال مرة حلو، قاعد أشتغل الحين على مشروع في مايكروسوفت جدا جدا متحمسة له. المشروع برضه له علاقة في علم البيانات وتحليلها وتصنيفها، قاعدين نحاول أننا عن طريق نشتغل مع طلاب الجامعة بالأخص اللي في بداية طريقهم رحلتهم الجامعية، أننا نفهم إيش المهارات اللي قاعدين يتعلمونها في الجامعة علشان نقدر نساعدهم يلاقون الوظائف اللي تكون أكثر قرب لهذه المهارات وأكثر وتستفيد أكثر من هذه المهارات. يعني مثال، عندك طالب داخل كمبيوتر ساينس، السنة الأولى أخذ مثلا 12 كورس وتنحط هذه كلها في الترانسكريبت حق الطالب. نطلب من الطالب إنه يسوي أبلود للتحميل للترانسكريبت، وناخذ أسماء المواد هذه كلها ونطابقها مع كل المهارات اللي يتعلمها الطالب في هذه المواد من الجامعة، نطلب منهم يسمونه الكورس كاتالوج. وبعدين نطلب من الطالب نسأله سؤال، إيش الوظائف اللي أنت تكون يعني مثلا مهتم فيها أو تحب تسويها أو يكون عندك شغف فيها، وبعدين نحاول نساعدهم إن في السنوات الثلاثة الباقية لهم من الدراسة إنهم يختارون المواد اللي تساعدهم يوصلون لهدفهم العملي ويكون مو يعني احنا نسميه personalized student journey، اللي هي بدل ما الجامعة تحط منهج للأربع سنوات ويكون منهج ريجيد ما هو بفلكسبل ما تقدر تغير فيه المواد، نقدر نساعد الطالب أنه يختار المواد ويصمم الرحلة الجامعية حقتها بطريقة أنه لما يتخرج يكون عنده كل المهارات اللي يحتاجها لهذه الوظيفة. لأن الهدف كان من هذا البرنامج أنه لاحظنا بعد دراسات مرة طويلة وأن دائما الجامعة بعيدة كل البعد عن الامبلوير اللي هو الشركة اللي بتوظف الناس، يعني دائما الجامعة تنتج المهارات أو تنتج الطلاب اللي عندهم المهارات، لكن ما تلاحظ أن الجامعات والشركات في عندهم تعامل مع بعض، أنهم يقولون لهم والله إحنا هذه المهارات اللي نحتاجها للسنوات الجاية، ممكن أنكم تسوون هذه المواد. فالحين هذه السنة لاحظنا أن لا، الجامعات عندهم اهتمام. ليه؟ لأن بعد ما صار online learning انك تقدر تتعلم كل شيء عن طريق الانترنت، ومو وصارت الحين كثير الترند، انا تكلمت هذا الموضوع في قهوة بيتسبرغ العام، انه صار دخول الجامعة بالاخص هنا في امريكا ما هو required للوظائف، يعني تقدر تكون homeschooled ولا انت متعلم ماخذ شهادة عن طريق مثلا Audacity ولا عن طريق Khan Academy وخلاص، وتعتبر لك شهادة، أنت عندك هذه المهارات وهذه الشهادة معترف فيها، وتكون دفعت ولا 10% من قيمة اللي كلفك الجامعة، ولا حتى قعدت في الجامعة 4-5 سنين، تكون خلصت أخذت الشهادة في سنة وتقدر تبدأ هذا. فالحين الجامعات صارت تبغى تعرف كيف تقدر تستهدف الطلاب أنهم يجون وتسوي ماركتينج لنفسها. فعلشان كذا بدأوا يتكلمون مع الشركات، خلونا نتعاون مع بعض، خلونا نبني المناهج مع بعض علشان نخرج المهارات اللي أنتوا تحتاجونها في عالم التوظيف. فهذه هي الميزة للجامعة. الميزة للموظف أو للشركة اللي توظف إن ما يستثمرون كثير أول سنة في التدريب. يعني إحنا كمان كثير من الميزانيات في الشركة تروح للتدريب أول سنة.
Professional development.
بالضبط. أي يعني.
تدريب مهني.
أيوة. يعني تخيل حتى كثير ناس مثلاً، أعطيك مثال على مايكروسوفت، تدخل مايكروسوفت لأن يعرفون أن أول سنة فيها كثير تدريب وتطوير ومعاهد، وبعدين يستقيلون. لأن بعدين يقدرون يروحون يفتحون شركاتهم الخاصة أو
يستفيدون من مايكروسوفت ثم ينتقلون إلى مكان أيوة. ثاني.
وتكون مايكروسوفت مثلا ما استفادت منهم في السنة الأولى لأن ما سوت غير تدريب وتطوير وما كانت متوقعة إنتاجية كبيرة من المتخرج. فالحين الفكرة في البرنامج لو نرجع له، يعني الحين واحدة من الجامعات اللي قاعدين نتعامل معاها تكساس A&M ومركزين على الانجينيرينج، وقلنا لهم يا جماعة احنا مثلا نبغى الطلاب يسوون تحميل للترانسكريبت حقهم وللسي في حقهم أو مثلا السيرة الذاتية، ونقدر نستنتج هم في أي مرحلة وإيش المهارات اللي عندهم حاليا، ونطلب من الطالب أنه يختار 5-10 وظائف من وظائف أحلامه اللي يبغى يعني يتوظف فيها لما يتخرج. وبعدين نصير نسوي له زي
مايلستون.
بالضبط، نعطيه له مايلستونز كل سمستر، إيش المواد اللي لازم يخلصها،
خط الطريق عشان نترجم المايلز.
أيوة بالضبط، خط الطريق. وملاحظين يعني الحين صار لنا سنة في هذا البرنامج، لاحظنا على طول طبعا أن المهارات اللي الشركة تحتاجها متقدمة أكثر ومختلفة عن اللي كانت الجامعة بانية المنهج عليها،
المنهج القديم.
بالضبط،
الطريقة القديمة.
فالحين مثلا تكساس A&M كواحدة من الجامعات اللي احنا قاعدين نشتغل معاها على هذا المشروع، السنة الجاية عندهم مشروع تطوير المناهج، فبيغيرون المناهج علشان يشوفون إذا تغيير المناهج حيساعد الشركات أنها توظف طلابهم أكثر وإذا صار التوظيف أكثر وفي يعني استنتاج أن نجحنا في هذا البرنامج بنكمل للغات الثانية ومدن ثانية وجامعات ثانية وتخصصات ثانية.
يقال ولعلك تأكدين هالموضوع أنه أكثر من 70% من خريجين أمريكا يتوظفون في أماكن في غير اختصاصهم.
تخيل إيه وغير اختصاصهم ويكون لا الموظف ولا اللي وظف عارف على هذا الاختلاف. ويعني تخيل يعني أنت حطها على نفسك، يعني أنا حطها على نفسي، يعني تحطيم يعني
بعد كل هالدراسة،
بعد كل هذه الدراسة الوقت. وتخيل هذه 70% يقولون أن فيه تقريبا 50-60% من الطلاب اللي يتخرجون الوظيفة الأولى اللي يأخذونها يقعدون فيها لأكثر من نص حياتهم. لأن يعني أنا أتخيل لو يعني دا أنا عندي هذا الخوف أن أول ما أتخرج من الجامعة أشتغل في شركة واحدة ويعجبني الشغل فيها وأقعد فيها للأبد. فتخيل
حتى لو كانت مايكروسوفت،
حتى لو كانت مايكروسوفت التغيير حلو، الواحد حلو أنه يأخذ خبرات من أي أكثر من مكان. لكن بس أنا الحمد لله على الأقل بالنسبة لي أن تخصصي مطابق
صح
للعمل اللي قاعدة أشتغله. لكن تخيل لو غير مطابق واشتغلت 10-15 سنة، ف يعني لا الشغف هناك ولا الاهتمام هناك. لكن ان الواحد يقول التحليلي الوحيد الطلاب اللي يقعدون في التخصص كل هذه السنين وهو ما هو بمجالهم انه تعودوا او انه خوف
أو خوف من لانه يطلع تغيير. من الكومفورت زون
صح.
طيب لو برجع لسؤال خطورة البيانات، الآن الشركات تعرف أنه في شركات ثانية قاعدة تستخدم بيانات، وهم أصلا نفس الشركة مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل وغيرها يستخدمون هذه البيانات. إيش هم يسوون عشان يحمون بياناتهم هم أنها ما تطلع لأحد، وأيضا بيانات موظفينهم؟ يعني على سبيل المثال إحنا ندري الآن أن جوجل تجمع عنا ملايين البيانات بشكل يومي في كل وقت.
يعني تخيل
يملكون اليوتيوب ويملكون يملكون تقريبا نصف
وجوجل مابس وكل شيء، يعني يقدرون يعرفون بالضبط انت وين رايح كل يوم.
الفيسبوك يملك انستغرام ويملك الواتساب، وهذا كم هائل جدا من البيانات اللي يعني يحفظونها عنا كل يوم. كيف هم يحفظون هذه البيانات ان جوجل ما تستخدم بيانات الفيسبوك، وكيف الفيسبوك تحفظ بيانات وبيانات اليوزرز حقينها انه ما تجي جوجل ويعني تتطفل على البيانات وتستفيد منها، أو أنهم أصلا يعني متواطئين مع بعض وقاعدين يبيعون بيانات لبعض؟
الجواب لهذا السؤال، شفت الشركات اللي كنت أقول لك عنها أول، الديتا بروكرز اللي هي هذه يسمونها طرف ثالث أو third party companies، هذه الشركات اللي تشتري البيانات من جوجل ومن فيسبوك. أبشرك أنه من مو لأني أشتغل في مايكروسوفت، بس مايكروسوفت ما تبيع بيانات لأن إحنا جوا الشركة نحاول نستخدم بيانات بعض. بس كمثال قسم حماية المعلومات عندنا جدا صارم في المعلومات
بيانات.
فما نقدر، فعلى الأقل في الفريق اللي أنا أشتغل فيه ما نشتري بيانات. وأنا متأكدة ليش جوجل وفيسبوك اتطوروا أسرع من مايكروسوفت، لأن جمعوا بيانات، ولأنهم ولو لاحظت سمعة مايكروسوفت غير سمعة جوجل وفيسبوك في
حتى في السوشيال ميديا في عالم التقنية
ما لهم. لا شروا شيء اسمه يامر اللي هو كأن فيسبوك بس حق مكان
دولة
الشغل
معينة.
لا حق بس يعني بروفيشنال فيسبوك، لأن كانوا يبغون يسوونه تمديد للينكدين، وهي كمان لينكدين اشترتها في مايكروسوفت. اي فكانوا يبغون يحاولون يخلون لينكدين زي البروفيشنال سوشيال نتورك اللي هي مواقع تواصل اجتماعي بس لل الناس اللي عندهم وظائف. فالفكره ان لو فكر مثلا نرجع لمثال جوجل وفيسبوك، هم ما يشترون الداتا من بعض، البيانات ما يشترونها من بعض، لكن يشترونها عن طريق هذا الطرف الثالث. ولو قريت الترمز اوف سيرفيس اللي هي محطوطه بخط صغير اول ما تسوي تسجيل لهذه المواقع،
يحق لنا استخدام بياناتك في كذا كذا كذا.
اي لا، اللي يبيعونها للدعايات، يبيعونها للطرف الثالث. وهذا اللي هذا الطرف الثالث هو مثال مثلا كامبريدج أناليتيكا اللي تكلمت عنها في البداية،
87 مليون مستخدم بالضبط.
هي كانت واحدة من الثيرد بارتي مختبر علم بيانات واستخدم هذه المعلومات،
مع أنه سأل أحد أعضاء الكونغرس، سأل مارك، قال له أنه أنتم ما أنتم موقعين على أظن مستند تبع هيئة الاتصالات هنا في أمريكا أنه أنتم ما تسرب هذه الخصوصية. قلنا نعم إحنا موقعين. قال بس أنتم سربتوا. قال ما عندي خبر إحنا سربنا. قال موظفينك سربوها. قال ما عندي خبر إن موظفين سربوها. فهل هذه القوانين والتشريعات الموجودة اللي موقع عليها أصلا الشركات فعلا تحمينا إحنا، ولا هي مجرد ما بيقول بروباغندا، ولكن هي مجرد شيء روتيني أو شيء إلزامي على كل الشركات أنها توقع عليه، ولكن فعليا ما في رقابة حقيقية عليه وما في متابعة؟ يعني أنا سمعت مثلا عن في أوروبا مثلا عندهم منظمة ما أعرف اسمها لعلك تصححي لي في حماية البيانات، وأجبروا كل الشركات في أوروبا أنها توقع عليها، لكن مثلا في أمريكا الوضع أخف بكثير، وبالتالي تسريب البيانات فيها سهل نوعا ما.
على سالفة أوروبا، أوروبا عندها أحسن قوانين في العالم لحماية المعلومات، اسمها GDPR. ولأن GDPR من لما طبقتها الEU إحنا صرنا كشركات عالمية، أو اللي هي يسمونها
multinational،
لازم نطبق الجي دي بي ار لكل المستخدمين ولكل المستهلكين،
مو بس المستخدمين اللي في أوروبا.
لا، لأنك ما تعرف إذا المستخدم اللي ساكن هنا في أمريكا ولا في أي مكان آخر من العالم إذا عنده جنسية أوروبية أو لا. فيحق لكل مواطن أوروبي في العالم أنه يطلب من الشركة تلغي بياناته، مو بس أنها تسوي مثلا دي أكتيفيتنج للأكاونت، أنها تمسح الأكاونت، لا، أنها تلغي البيانات من كل الداتابيس حقتها. فهذه وكل وإذا
وقعوا خلاص.
أي وقعوا
شركات. لأن هذا كان أحد أسئلتي، أنه يقال أنه حتى لو أنا حذفت الحساب البيانات اللي فيه لا زالت موجودة وفي ناس يقدرون يوصلون لها، وأنا حذفتها مثل تغريدات تويتر، كثير يقول أنا حذفتها أوريدي لكن في ناس يقدرون يوصلون لها بطريقة ما.
الطريقة الوحيدة
أنه في أحد محتفظ فيها من أول،
محتفظ فيها من أول. ممكن الواحد يعني مثلا أنا قد جربت مع فيسبوك أني أرسل رسالة وأطلب منهم أنه مو بس يلغون حسابي، بس أنهم حتى يمسحون، هم طبعا يعطونك فايل لكل معلوماتك لما تسوي دي أكتيفيتنج للحساب،
تقدر تسوي له داونلود،
تقدر تسوي الداونلود كل معلومة، كل الأشياء اللي شاركتها وكل الأشياء اللي هم عندهم عليك. لكن لما تسوي لها أنت داونلود تقدر ترسل إيميل وتقول لهم أن أبغاكم كمان تلغونها من كل الديتابيسز حقتكم. لأن لا تنسى مع الحوسبة السحابية كل شيء صار الحين لو كوبيز، يعني فممكن يقولون لك والله احنا
غير مكلف،
ايوه، في الداتابيس حقتنا والله اللي هنا في امريكا مسحناها، بس ما نعرف اذا
الكلاود،
ايوه الكلاود حق اللي في اوروبا ولا موقعها في wherever تكون لسه مخزنه هذه البيانات او صور من هذه البيانات. فالحين صار عندنا إجباري أننا نقدر نلغي هذه البيانات على حسب الطلب، وفي طبعا غرامة مالية وغرامة يعني من الحكومة إذا ما التزمت الشركة بهذه القوانين. بالنسبة لهنا في أمريكا، يعني أنا حقول لك بالنسبة هل على الإنسان أنه يحمي معلوماته أو أنه يعتمد على الشركة، أنا أقول أنه دائما هي في مصطلح أمريكي يقول لك take it with a grain of salt، اللي هي أخذها يعني أبدا لا تعتمد على أي أحد أنه يحافظ على بياناتك أو يحافظ على سلامتك أو يحافظ على معلوماتك من أنها تنباع، لأن بالنسبة هم اللي يشوفونه يشوفون فلوس، هم يشوفون والله أنا لو أبيع معلومات كل الطلاب السعوديين اللي ساكنين في أمريكا للحكومة الأمريكية مثلا هم شايفين يشوفون فلوس، وبعدين مو بس يشوفون فلوس، يشوفون أنهم قاعدين يتعاونون مثلا مع الحكومة الأمريكية في حماية السعوديين أو حماية البلد من من المغتربين اللي جايين يسكنون فيها. فالحل الوحيد وبالأخص الحين لا تنسى أن يقولون الله أعلم أن ممكن يطلبون منك جوالك وأنت داخل على أمريكا ويقدرون يتصفحون.
هذا اللي صار قبل فترة بسيطة آخر سنتين، لكن أعتقد أنه عطل أو يعني توقف لفترة وصار في بعض المطارات مثل مطار لوس أنجلس، أنا أعرف كثير نزلوا عليه فعلا طلبوا يفتحون جوالاتهم، افتح الفيسبوك افتح الواتساب افتح كذا ويشوفون المقاطع ويشوفون الصور ويشوفون كل شيء. وهذا يعني اختراق واضح وصريح للخصوصية.
أيوة، وللأسف لأنك في مطارهم ما تقدر تسوي شيء، ما تقدر طبعا. فعلشان كذا يعني هذه المواقف اللي الواحد لازم يحمي نفسه منها، يعني مواقف زي كذا. علشان كذا أنا أقول 60% أو 50% اعتمد على الشركة أنها تحميك، لكن طبعا احمي نفسك يعني من ال يعني الكتابة والدخول في مواضيع ما لها يمكن اي عائد الا يعني يكون شيء يستهدفك بطريقة خطيرة.
الموضوع مرة معقد لدرجة انه حتى الفتنس تراكر هذه الساعة ممكن تجمع بيانات كم خطوة انا امشي في اليوم، وبالتالي لو جمعت بيانات أنا كم خطوة أمشي، إيش المطاعم اللي أكل منها، كمية الأكل اللي أطلبها كل يوم، ثم ممكن تحللين هل أنا شخص سمين أو شخص غير سمين، هل أنا شخص صحي غير صحي، وشركات الإنشورنس ممكن تستعمل بياناتي يوما 100% وترفع علي سعر التأمين مثلا أو الشركات الأخرى.
عشان كذا جوجل شرت فيتبت. علشان كذا جوجل شرت فيتبت، قالت إذا أنا أقدر الفتنس تراكر في جي بي اس وأقدر بعد أعرف جوجل ماب وإيميلك، لا تنسى الجيميل والبراوزنج هيستوري التصفح على google.com، خلاص يعني أنا أقول أنا لو أنا بزعل من جوجل لو ما يستهدفوني عاد بأشياء يعني
أكبر.
يعني مو بس أكبر، يعني أكون مرة disappointed إذا من غير ما أفكر يجيني الاقتراح. أبي استهداف عاد يكون أكثر واقعية لنفسي، لأن خلاص عندهم كل معلوماتي.
هذا اللي صار الآن لو تطلعين من الدوام جوجل يقول لك ترى البيت
تخيل
الطريق إلى البيت ترى ياخذ منك مع الزحمة 45 دقيقة. طيب وش دركني بروح البيت؟
صح.
أنا ما قلت أني بروح البيت،
صح.
ما حطيت العنوان في الجي بي اس، ما قلت، ولكن يمكن من الروتين اللي جمع خلال أيام ماضية بدأ يتنبأ بالموضوع وقام يعطيك إياها كذا تفضل
100%. حتى لو تلاحظ أحيانا يحطون لك نوتيفيكيشن أن إذا تبي توصل الموعدك إذا كان عندك شيء في جوجل كالندر على الوقت لازم تتحرك الآن لأن مع الزحمة ومن هذه الأشياء. فيعني very interesting طبعا، يعني أحيانا تحس أنها حلوة ومفيدة لكن بعض الأحيان تحس أن فيها تجسس وتحس أن فيها اختلاس، يعني في خوف طبعا، في خوف من هذا الموضوع. ولكن أنا أقول أنا سويت أبحاث كثير، تكلمت مع مع أجيال مختلفة. الأجيال الكبيرة ما عندهم هذا الخوف الزايد لأن ما هم تفاعلهم واستهلاكهم للمواقع التواصل الاجتماعية ولهذه التطبيقات غير تماما، يعني ما هو عن التعبير عن الذات أو ما يعني يحبوني they stay in touch مع أهلهم وأصدقائهم فيقولون لكن خاف من إيش، إحنا ما نشارك في أي شيء. بعدين تتكلم مع الجيل الأصغر اللي هم انولدوا وتربوا وكان في إنترنت بالضبط. وكان في تحس إن ما عندهم هذا الحاجز الخوف إن
إيش تقول سوت خلي جمعنا يعني إيش المشكلة
يعني في الأخير الفائدة الأكبر إني أنا أكون على تواصل مع أصدقائي، إني أعرف إيش الناس قاعدة تسوي، أهم عندي من إني أحافظ على خصوصيتي. هو الجيل، يمكن جيلي وجيلك اللي هو هذا الجيل اللي إحنا تربينا بعد يعني كبرنا، بالضبط. يعني أنا لما ظهر 1999 كان أول
ما دخل إنترنت
وكنا يعني دايل أب، وكان في قوانين يعني صارمة على الاستخدام، وما كان في، كانت كلها منتديات يعني حتى.
وأين ومعظمها حتى كان إعلانات.
إيه
يعني. طيب السؤال، إيش تتوقعين مستقبل الحوسبة الاجتماعية؟ إحنا اليوم في 2020 وقاعدين نشوف الكم الهائل من البيانات اللي ممكن يستخدم ضدنا أو حتى لصالحنا. يعني ماذا عن المستقبل؟ إلى وين راح نوصل حتى في المستقبل القريب، مو المستقبل البعيد؟
يعني توقع للمستقبل القريب إنه بيصير في كونفينينس عالي في الخدمات. يعني حيصيرون الناس تعرف، مثلا المطاعم تعرف، يعني تخيل هذا الموقف إنه يكونون سويت أنت ريزرفيشن ويكون عندهم تقريبا صورة كاملة عنك وعن توقعاتك للمطعم، ويصيرون يخدمونك بالطريقة اللي أنت تحب تنخدم مثلا. هذه أنا هذا إحساسي، أن علم البيانات وحوسبة الاجتماعية بتساعدنا نسوي كل هذه الأشياء بطريقة very personalized. يعني حتكون كل الأشياء وكل الخدمات مقدمة لك لأنهم عارفين عنك. بعض الأشياء اللي أتخيلها كمان إنها حتأثر كثير علينا. يعني إحنا الريد قاعدين نشوف تأثير التكنولوجيا والحوسبة الاجتماعية والمواقع التواصل الاجتماعي علينا كبشر، يعني علينا كعادات وثقافات وسلوكيات. يعني الحين مثلا من الدراسات الجديدة اللي سويتها كانت على موضوع الحسابات اللي يفتحونها العوائل للمتوفي، يفتحون حساب على تويتر أو على فيسبوك ويشبكونه مع تطبيق يسوي تغريد
بشكل تلقائي.
أيوة، لما سألتها آية
أو أذكار أو قرآن.
أيوة،
أتذكر البحث كان قبل عدة أشهر.
أي
طيب،
لما سألنا مجموعة من العوائل ومن المجموعة من الأفراد يعني اللي فاتحين هذه الحسابات إيش الهدف، أغلبهم قالوا إنها صدقة جارية. فتخيل كيف الصدقة الجارية اللي كانت أول علم ذكرني بالأي ومسجد، ولا مثلا تشتري
سقيا ماء.
أيوة، يعني كل هذه العادات اللي كنا نسويها خارج نطاق التكنولوجيا واللي كانت حلوة وتجمع الناس مع بعض، الحين يعني صرت تقدر تطبقها على الانترنت، او الفكر انك تقدر تطبقها على الانترنت وتقدر تحط آلة تسوي هذه الافعال عنك. كسل او لا، الله اعلم. يعني انا دائما افكر انه يعني هل حتخلينا كسولين اكثر او حتخلينا عندنا وقت اكثر ان نسوي اشياء اكثر ونتعلم اكثر، الله اعلم. يعني بدل ما أنت لازم تسوي كذا هذه الأشياء بنفسك، تقدر توكل آلة أنها تسوي عنك كل الأشياء اللي أنت تحب تسويها والأشياء اللي أنت على لائحة التودو ليست حقتك، أو تعطي لك مجال أكثر أنك تتعلم مهارات أكثر، أو أنك تقضي أوقات ممتعة مثلا مع عائلتك، أو الله أعلم. حنشوف المستقبل القريب حيوضح لنا إذا كان استخدام البيانات لتحسين مستوى الاجتماعي وتحسين المستوى العلمي بيكون له فائدة إيجابية أو سلبية. أنا إحساسي أن الإيجابي بيكون مساوي للسلبي، لكن الناس تبغى الإيجابي فحتنسى عن السلبي، يعني ما راح تركز كثير
أو حتتساهل فيه. تقول على الأقل يعطيني كذا ويسهل علي كذا ويسوي لي كذا، وبالتالي بتخاف أنه تستغني عنه تماما وتقول ما في مشكلة.
بالضبط. يعني إحنا يمكن نغير عاداتنا وتقاليد تصرفاتنا أن نعطي المعلومات اللي إحنا نبغى نعطيها علشان الأهداف اللي إحنا نبغاها، لكن الأشياء الباقي اللي ممكن تكون لها أي مخاطر أو خوف ممكن الواحد يتوقف من أنه يسويها مع الوقت. ممكن إحنا يعني هذه عاداتنا تغير، الله أعلم.
طيب السؤال أنا لو احتفظت بمعلوماتي في جهازي، يعني على سبيل المثال أنا ما أشارك صوري في السوشيال ميديا، لكن قررت أني أصور وأحفظها بجهازي، هل جهازي أيضا معرض أنه يكون يعني سلعة لهذه الشركات أنها تستخدمها؟
الاختراق يعني طبعا جائز، أنه ممكن أحد يخترق الجهاز
ما هو شخص عادي، أنا أقصد أنه اختراق بالكم الهائل، لأنه ممكن كل هذه البيانات أصلا موجودة عندهم. وبالتالي يعني أنا بعطيك مثال، الآن بعض الشركات صارت تستغني عن شيء اسمه هارد ديسك. الآن أنت لازم يكون عندك كل شيء على الكلاود،
صح.
لازم أنت كل شيء في الكلاود حقك،
صح.
ما تقدر تأخذ كلاود بره. طيب أنا أبغى أربط الكلاود بكلاود شركة ثانية، ما أبغى كل شيء عندكم. لا، أنت ملزوم أنك تستخدم كلاود حقنا. وبالتالي ممكن هذا الجهاز اللي أنا أملكه اليوم وعندي فيه كم هائل من المعلومات، ممكن ما أقدر أحفظ فيه معلوماتي، أنا مضطر أني أحفظها على الكلاود. وبالتالي هي عرضة بشكل أو بآخر للاستخدام. فممكن مستقبلا أن نوصل مرحلة أنه ما هو choice، يعني ما هو خيار أني أنا أعطيهم بيانات أو لا، هي already لازم تكون عندهم. أنا إذا أنت قررت أنك تستخدم سمارت فون، أنت ملزم أنك تعطيهم كل شيء حتى لو ما تستخدم تطبيقات. هل تعتقدين أنه هذا اليوم قادم وقريبا؟ يعني
قادم وقريبا، أيوة، لأن الناس قاعدة تشتري هذه الأجهزة. طب هم عارفين أن الأجهزة كلها قاعد تجمع بياناتهم من غير ما يعني حتى يفكرون، كل الأشياء اللي قاعدين يسوونها، تحركاتهم، طلعاتهم، دخلاتهم، وين موقع التليفون مثلا أو اللابتوب أو المعلومات اللي جوا اللابتوب كلها، حتى لو كانت في الكلاود كلها، يعني ممكن الواحد يعني يدخل أي عرضة أن الواحد يعني يستخدمها أو أنها تخترق أو. فأنا تخيلي أنها بتصير أكثر وبتصير إجبارية، لأن ما أحد قاعد يقول لا، ولا أحد قاعد يقاطع، ولا أحد مثلا لو والله لو إحنا خايفين على بياناتنا، من زمان ما شرينا آيفونات، لكن لو من زمان يعني سناب شات كانت من أسوأ الشركات في حماية المعلومات. سناب شات من أكثر شركات التواصل الاجتماعي اللي صار لها اختراق، إلى الآن الناس تستخدم سناب شات،
مع أنه في نزول عدد المستخدمين أيضا أسهمها في البورصة. يبدو أن شركة راح يعني تفلس قريبا أو راح تغلق يعني.
أنا هذا توقعي، أنا نشرت تغريدة هذاك اليوم لأني كنت جدا مستفزة من سناب شات، لأن في عالم الحوسبة الاجتماعية الحين الشركات اللي عندها تطبيقات اجتماعية مثلا سناب شات، إنستغرام، فيسبوك، تويتر، السعودية من أكبر المستخدمين لهذه التطبيقات دائما. الشعب السعودي مستخدم عالي، يعني خمس من أول خمسة، يعني دائما تصنيفهم في المواقع الخمسة الأولى من استخدام هذه المواقع. والنشر مو بس يعني استهلاك من غير نشر، لا، هم يستهلكون وينشرون، يعني يحطون يعني لهم فضل في أنهم
يعززونها أكثر،
يعززونها بالمحتوى. فسناب، فمن خبرتي فيسبوك وإنستغرام وواتساب دائما إلى الآن عندهم أبحاث في مناطق قريبة من السعودية أو من الخليج لفهم المستخدم الخليجي، علشان يقدرون يطورون هذه التطبيقات بطرق أنها تكون أكثر قرب لعاداتهم وتقاليدهم وسلوكياتهم، وتكون أكثر اللي هم إحنا نسميه علم تفاعل الإنسان مع الحاسب، اللي هي أفهم أنا عاداتك وتقاليدك يا المستخدم، والأماكن اللي أنت تستخدم فيها هذه التطبيقات، علشان أقدر أخلي هذه التطبيقات أكثر محاكاة لطبيعتك ولحياتك اليومية. لكن سناب شات الوحيدة اللي على قولتك دائما في حاليا في نزول، واستهلاكها دائما يعني أو استهلاكها بأمريكا صار جدا يعني تقريبا منعدم الحين، أغلب أكثر التطبيقات انتشارا في أمريكا الحين تيك توك
حتى عندنا،
حتى بالسعودية. والله ما كنت أعرف،
صار الناس يأخذونه يرفعونه في اليوتيوب، لكن فعليا انتشار بالذات في فئة معينة من العمر، الفئة الصغيرة.
أكيد إيه، الفئة الصغيرة صح. لاحظت هذه الأشياء مع أولاد أخواتي، لكني ما ركزت كثير في تيك توك، بس سناب شات حطيت لهم تغريدة هذاك اليوم لأن كان موسم الرياض. يعني حتى باحثة سعودية في جامعة الملك سعود الظاهر حطت صورة، تعرف الخريطة اللي عليها زي هيت ماب، ورت أن العالم العربي كامل وأن استخدام سناب شات كيف يعني اللون أحمر في منطقة الرياض، وكان الاستنتاج أنه لأن كل أحد قاعد يعني ينشر محتوى عن موسم الرياض. فنشر المحتوى هذا طبعا يدعم الشركة. طب ليش الشركة ما هي قاعدة تسوي أي أفرت أنها تعرف عن المستخدم السعودي أو أنها تطور بطريقة تكون متقاربة وتحاكي المجتمع السعودي من هذه الناحية؟ فحطيت لهم تغريدة هذاك اليوم ما ردوا علي، بس كان السؤال أن كم بحث سويته عن المجتمع السعودي أو قريته أو استهلكته علشان تخلون التطبيق أكثر محاكاة للشعب السعودي أو للمستخدم من هذا الوجهة.
كانت تريجر أنه ترفع أسهمها على الأقل هذه
صح؟ وكنت أبغاهم بس علشان يعرفون أنه كانت فكرتي أنه توعية للطرفين. الطرف السعودي ترى يعني أنت كمستهلك تنشر محتوى غالي بالنسبة لهذه الشركات، لأن هذه الشركات بالأخص من يكون المستهلك الأمريكي بطل يستخدمها تقعد شغالة لأن في بلد أو بلدين لسه يستهلكون. يعني مثلا واتساب الأمريكان ما يستخدمونه،
ما يعرفونه حتى،
أي دائما يعني يستغربون مني أني أستخدمه، لكن أكثر البلدان يستخدم واتساب أوروبا، الهند،
روسيا
صح، والسعودية من أكثر المستهلكين الواتساب والعالم العربي in general. واتساب العلمك ترى كثير سووا أبحاث في جهات، هذا اللي يزعجني في هذه الشركات أنه يسوون أبحاث قريبة للمجتمع السعودي لكن ما يدخلون أو يرسلون باحثين للسعودية علشان يسوون هذه الأبحاث،
مع أنه من top 5 users.
أيوه، بس علشان كذا هذا اللي حمسني أني أدرس هذا المجال وأكتب عن المستخدم السعودي في أكثر من مجال. يعني تكلمنا عن قبل على الخصوصية، درست كثير الخصوصية في المجتمع السعودي وكيف تتطبق على الفيسبوك وعلى تويتر. من الأمثلة مثلا أن طبعا هذا الكلام أول، أنا أحس الحين تغير الموضوع، بس أول لما أول ما بدأت هذه التطبيقات البنات ما كانوا يحطون صور، حتى الشباب ما كانوا يحطون صور صح. كانوا يحطون صور تعبيرية
صح.
كان برضو موضوع النشر مثلا زي ما قلت لك على موضوع حط نشر آيات القرآنية أو الأحاديث، لأن كان في دائما هذا التفكير أن هذا الحساب بيقعد بعد ما أنا أموت وأبغى الناس تذكرني بالخير، أبغاهم يتذكروني بهذه الآيات زي الصدقة الجارية. فكيف فهذا اللي حفزني أني أدرس هذه الأشياء. الدراسة اللي كانت جدا ممتعة كانت مع عادل داود من جامعة مينيسوتا، وهو مبتعث الظاهر من الإمام. كان يدرس التطبيقات الاجتماعية وكيف استخدامها للزواج في السعودية، وهو حلمه أنه يبني موقع أو تصميم لدعم الزواج في السعودية. يعني زي هنا في أبليكيشنز كثيرة تساعد الشباب والبنات أنهم يتعرفون على بعض أو أنهم يلاقون زوج. في الهند بالذات هو يبي يسوي تصميم يحاكي المجتمع السعودي والعادات التقاليد الإسلامية، يساعد الشباب والشابات أنهم يلاقون الطرف الآخر. فحبيت كثير هذه الفكرة لأن أحس أنها يعني مرة تتحاكى مع وجهة النظر الجديدة يعني في السعودية وال2030.
طيب دكتور نور البخضير، شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
الله يعافيك، شكرا.